يا يوم مصيبتي تبقى دليلي والله من ساها
وعلق من لا يجرعه فرما حرملة بسهم في الحشا فغدت دماء وريده تتدى نحو السماء مناديا يا بفعلهم فاحكم بهم مهما تشاء إليك رب الماء تسشب العبرة بلمها ياد على الظل وعلى الغبرة اي والله بلمها ياد طفلهم ما بعد ينهز بلمها ياد وحزت رقبة اسهام المنية يا وحزت رقبة أسهام يا المنية يا إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نوروا مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. مرة أخرى حدث إشكال فني للأخوة أدى أن يتأخر مجلسنا، ولكن أعدكم من الليلة المقبلة على رأس الساعة 9:30 إن شاء الله نكون على المنبر، سواء كانت الإشارة والبث المباشر أو لم يكن بعون الله. صلوا على محمد وآل محمد. بدأت حياة السيدة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها في حين كان النبي صلى الله عليه وآله قد بدأ حياته الجهادية. بدأت حياتها سلام الله عليها في شعب أبي طالب، قاست الأمرين وعاشت جشوبة العيش، عاشت السنوات العجاف وهي في شعب أبي طالب. ما مضت إلا سنوات حتى كانت وفاة حامي رسول الله، كانت وفاة أبي طالب رضوان الله عليه، ما مضت إلا أشهر وأيام حتى رأت مولاتنا فاطمة أمها خديجة سلام الله عليها وهي على فراش الموت تعالج سكرات الموت. خديجة كانت تعالج سكرات الموت وهي لا تملك ثمن كفنها بعد أن كانت أغنى امرأة في الجزيرة العربية، أنفقت كل ما تملك في سبيل الدين والإسلام والمسلمين. ينقل لنا التاريخ أنها كانت تملك فقط من الإبل 80,000 رأس، 80,000 رأس من الإبل، هذه غير الأغنام وغير الأبقار وغير الأراضي وغير الغلات وغير الدنانير والدراهم الذهب والفضة. أغنى امرأة في الجزيرة العربية، وصل بها الأمر أنها لا تملك ثمن كفنها. حانت التفاته من الحاضرات حول خديجة، فنظروا إلى خديجة تبكي تجري دموعها. سألتها أسماء: خديجة، ما لك تبكين وأنت زوجة رسول الله، وأنت من بشرك رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قالت لها: أنت زوجة رسول الله وأنت بشرك رسول الله صلى الله عليه وآله بأنك من أهل الجنة، مما بكاؤك؟ قالت: ما على نفسي أبكي، وإنما أبكي على فاطمة. قالت أسماء: لماذا؟ قالت: لأن البنت في ليلة زفافها أحوج ما تكون إلى أمها كي تفضي إليها بسرها. قالت أسماء لخديجة: أعاهدك، إذا كنت أنا موجودة فسأكون إلى فاطمة بمنزلة الأم إلى ابنتها. بقت فاطمة صلوات الله وسلامه عليها إلى جوار أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله حتى كانت ليلة الهجرة، ليلة المبيت. جاءت قريش وحاموا حول بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، يريدون قتل رسول الله صلى الله عليه وآله، إلا أن النبي الأكرم بإعجاز من الله مر من أمام أعينهم فما رأوا رسول الله، ونام علي عليه السلام في فراش رسول الله. بقى المشركون يحومون حول البيت وهي تعلم أن هؤلاء المشركين الأجلاف لا يراعون ذمة ولا يراعون حرمة. عاشت الخوف في تلك الليلة حتى الصباح. عند الصباح دخلوا فوجدوا عليا عليه السلام. بعد ذلك التحق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه برسول الله في الغار، كان يرسل إلى النبي صلى الله عليه وآله الطعام وهو في الغار، ثم استأجر له من الإبل بمعية راعيها حتى تنقل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من الغار إلى المدينة المنورة. النبي الأكرم أوصى عليا عليه السلام قال احفظ ذمتي وأدي أمانتي على أعين الناس ثم خف بالفاطميات وبمن أحب أن يلتحق بك من بني هاشم وبمن أحب أن يلتحق بك من المؤمنين. لماذا وأدي أمانتي على أعين الناس؟ واضح، لأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كان هو الصادق الأمين، أمانات الناس عنده. الآن خرج، لعله تطلع الدعاية أنه أكل أمانات الناس وفر. قال أدي أمانتي على أعين الناس. جاء الإمام علي بن أبي طالب ولمدة 3 أيام ينادي في الأبطح، ألا ومن كانت له أمانة عند رسول الله صلى الله عليه وآله فليأتي ويأخذها. وكان يأتي الناس ويأخذون أماناته من الإمام علي بن أبي طالب. وبقى هذا الشيء إلى بعد وفاة النبي. بعد وفاة النبي أيام الحج كان يذهب الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه ينادي ألا ومن كانت عنده أمانة قبل النبي صلى الله عليه وآله فليأتي ويأخذها. البعض كان يكذبون ما عندهم أمانة، يقول إيه أنا عندي أمانة، رأسا يقوم الإمام علي بن أبي طالب ويعطي. لماذا؟ لأن إذا ما أعطى يطلع يقول إحنا عندنا أمانة وما أعطانا أمانتنا، فيبدأ يكيل على رسول الله صلى الله عليه وآله. وسمعة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أهم من دراهم ودنانير معدودة. ثم قام الإمام علي بن أبي طالب وحمل معاه الفواطم. من الفواطم؟ فيهن فاطمة، فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وفيهن فاطمة بنت أسد أم الإمام علي بن أبي طالب، وفاطمة بنت الزبير، وفاطمة بنت حمزة، وبعض بني هاشم أيضا خفوا مع الإمام علي بن أبي طالب، وبعض ضعفاء المؤمنين أيضا خفوا مع الإمام علي بن أبي طالب. خرج الإمام علي بن أبي طالب بمسمع وبمرأة من قريش، خرج حتى يلتحق برسول الله صلى الله عليه وآله. النبي الأكرم في القرب من المدينة ينتظر قدوم الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه. قريش قالت هذا تحدي، يخرج بمسمع وبمرأة منا، فأرسلت الفوارس حتى يرجعوا عليا عليه السلام مرغوما إلى مكة. أدركه الطلب وهو بالقرب من منطقة ضجنان. 8 من الفوارس يتقدمهم مولى اسمه جناح، قالوا له يا علي ارجع بمن معك، قال فإن لم أرجع قالوا لترجعن مرغوما أو لنرجعن بأكثرك شعرا. اشتبك الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه معهم ضربات، تقدم إليه جناح اختلف معاه ضربات، الإمام ضربه بالسيف قده نصفين. بهالأثناء أكو شخص اسمه الحويرس، الحويرس ابن نقيد بالدال البعض يذكر، والحويرس ابن نقيذ بالذال البعض يذكر. الحويرس هنا استغل الفرصة، جاء إلى ناقة فاطمة سلام الله عليها فنفرها، فسقطت فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها من على الناقة إلى الأرض، فاصفر لونها خوفا واضطرابا. الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه حانت من التفات رأى ذلك، فهجم عليهم يمينا وشمالا ففروا من بين يديه. قالوا اكفنا نفسك يا ابن أبي طالب، أو اغني عنا نفسك يا ابن أبي طالب. قال إني منطلق إلى أخي وابن عمي رسول الله، فمن سره أن أفري لحمه أو أريق دمه فليدنو مني. ثم جاء إلى فاطمة صلوات الله وسلامه عليها قال يا ابنة رسول الله أيصفر وجهك وعلي بن أبي طالب ابن عمك؟ يصير أيصفر وجهك وعلي بن أبي طالب بن عمك؟ قالت: ما خاب من كنت في ظهره أو وراء ظهره. شوف القضية راحت. الحويرث كان ممن يؤذي النبي صلى الله عليه وآله في مكة المكرمة. الحويرث نفر ناقة فاطمة سلام الله عليها فسقطت وخافت وارتعبت فاصفر وجهها. بس راحت القضية. سنوات إلى السنة الثامنة من الهجرة لما فتح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله مكة المكرمة. لما فتح مكة المكرمة النبي الأكرم هنا تقول الرواية أهدر دم 10 من الرجال. النبي الأكرم الطعف عام، اليوم يوم المرحمة، اليوم تصان الحرمة. ألا ومن دخل بيته فهو آمن، ألا ومن ألقى السلاح فهو آمن، ألا ومن دخل إلى بيت الله فهو آمن. ولكن 10 النبي الأكرم هدر دمهم. لماذا؟ لأن بعض الناس أيها الأحبة لا ينفع معهم العفو، لا بد من قتلهم واستئصالهم. طالما هم في الوجود يعني أكو دماء تجري، وأكو قتل، وأكو تأليب، وأكو دمار. شايفين طاغية العراق؟ طالما كان موجودا كانت الدماء تجري في العراق، ولكن لما قضي عليه بدأت الأمور تخف وتخف، والآن الحمد لله في طريقها إلى الانتهاء. شوي دقق معي. بعض الناس ما يمكن أن يبقى، ولهذا عندنا في الشريعة الإسلامية إذا فرد واحد قتل إنسان قتله عمدا وبعدين إجوا أولياء الميت ورضوا بالدية، قالوا يا بنا خذ دية خلص ما يقتل، قام قتل إنسان ثاني أيضا عمدا، أولياء الدم قالوا نكتفي بالدية ما نريد قصاص ماكو مشكلة، قام وقتل إنسانا ثالثا عمدا أيضا أولياء الدم الورثة إجوا قالوا نحن نريد الدية ما نريد قصاص، قام وقتل إنسان رابع عمدا أولياء الدم أيضا قالوا إحنا نريد الدية. الحاكم الإسلامي يقول لا بأس أعطيهم الدية، ثم يقوم الحاكم الإسلامي ويأمر بقتله من باب حق العام. خلص، لأن يجوز الواحد الناس يخافونه ما يطالبون بالقصاص وعده أموال ويدفع، لا الحق العام يقول هذا لابد أن يستأصل، هذا وجود نقمة على البشرية. شوي دقق معك. النبي الأكرم أهدر دم 10، بس ذول 10، هذول 10 ما قتلوا بأجمعهم، بعضهم وسطوا وخلوا وسائط فعفى عنهم النبي الأكرم، وبعضهم أظهروا الإسلام، أظهروا الإسلام فحقنوا بذلك دماءهم. يعني منهم وحشي الذي قتل حمزة، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هدر دمه وراح، هذا فر وراح وصل قريب البحر، قالوا له وين؟ قال إن النبي قد أهدر دمي وراح يقتلوني في أي لحظة. قالوا له تعال أنت أظهر الإسلام فشهد الشهادتين وتحقن بذلك دمك. فإجا قبل أن يدخل على النبي صلى الله عليه وآله تشهد الشهادتين ودخل على رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي الأكرم بعد خلص ما أمر بقتله، قال له كيف قتلت حمزة؟ فأخبره. غضب النبي الأكرم قال غيب عني وجهك، ما أريد أشوف وجهك، روح. هو هم غيب وجهه، ولكن كان مدمن الخمر حتى مات في الخمرة. هيك ناس ما تصير عاقبته على خير. شوف هذا قسم ثاني من ذول 10. قسم ثالث لا، هذول قاوموا وقام يحاربون وين؟ في شوارع مكة، وبعضهم قام يحاربون في بيت الله. من ذول 10 بعضهم شفعوا لهم النبي عفى عنه، البعض أسلموا، البعض لا قام يحاربون. احنا عندنا في الحكم الإسلامي إذا واحد العياذ بالله قتل مثلا أو مطلوب بجناية ففر وراح إلى مكة المكرمة، دخل الحرم، الحرم اللي هو عبارة عن 4 فراسخ في 4 فراسخ، يعني 22 كيلومتر في 22 كيلومتر. إذا الجاني دخل إلى هذه المنطقة وكان قد ارتكب الجناية
في خارج هذه المنطقة ما يلقى عليه القبض
يعيفه يكون في أمان. زين واحد يقول إذا هالشكل تصير مكة المكرمة تصير مركز للقتلة والجنات. لا، الإسلام يقول هنا ما يلقى عليه القبض ولكن يضيق عليه في المأكل والمشرب، ما يخلوا يأكل إلا بمقدار الضرورة، لا يأكل ولا يشرب إلا بمقدار قوت لا يموت. ودائما أكو شرطة يمشون إلى جانبه حتى لا يكون الناس يعطوه، يضيقون عليه في المأكل والمشرب، إذا خرج من الحرم ألقوا عليه القبض. شوف الدقة وين. ولكن إذا واحد ارتكب الجناية في الحرم، في الحرم المكي مو يعني المسجد الحرم، لا، الحرم المكي يعني 22 كيلومتر في 22 كيلومتر، هنا إذا ارتكب الجناية في الحرم يلقى عليه القبض ويجرى عليه القصاص أو الحد وهو في الحرم. لماذا؟ لأنه هتك حرمة حرم الله تبارك وتعالى فلا حرمة له. شوي دقق معي. هنا البعض أبدوا مقاومة في شوارع مكة وفي المسجد الحرام فكان مصيرهم القتل. شوي دققوا معي. من الذين أهدر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله دمه من هؤلاء العشرة هو الحويرث ابن نقيد الذي نفر ناقة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها فسقطت فاطمة واصفر وجهها، وهذا أبدى مقاومة في شوارع مكة فكان مصيره القتل. اسمعوا أيها الأحبة، هذا نفر ناقة فاطمة فسقطت واصفر وجهها، النبي الأكرم أهدر دمه وقال يقتل ولو كان متشبثا بأستار الكعبة. أنا أسأل سؤال، هذا أرعب فاطمة، أخاف فاطمة، هكذا حكم عليه النبي الأكرم، فإذا واحد يأتي بالحطب والنار كيف يحكم عليه رسول الله؟ هذا اللي ضرب فاطمة بالسياط، لو كان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله موجودا كيف كان يحكم عليه؟ الذي سطر فاطمة ولطمها على وجهها، لو كان رسول الله موجود كيف كان يحكم؟ أنا ما أقول، أنت أحكم. لو كان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله موجودا كيف كان يحكم على من عصر بضعته بين الحائط والباب وكسر ضلعها وأسقط جنينها؟ هاي قضية أنا أتركها إلى الفقهاء وإلى التاريخ وإلى الأمة جمعاء، ماذا كان يحكم رسول الله صلى الله عليه وآله؟ التفت. ثم خرج علي عليه السلام بالفواطم وببني هاشم وببعض المؤمنين يجد بهم السير ليل نهار. علي عليه السلام كلما ينزلون للاستراحة كان يحدثهم عن السماوات، يحدثهم عن الأفلاك، يأخذهم برحلة عقائدية في عالم الكون. إذا صار وقت الصلاة يصلي بهم جماعة، إذا صار في وسط الليل يقوم ويتنفل الليل، ها، إلى أن وصل بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وآله، فنزل قوله تعالى على رسول الله: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فاطمة سلام الله عليها ممن نزلت فيها هذه الآية المباركة. ثم الإمام علي بن أبي طالب يوم وصل بالقرب من المنطقة اللي كان بها النبي الأكرم بعد ما قدر يمشي، لأن كان هو يمشي وفاطمة سلام الله عليها والفاطميات على النياق، هو يمشي على قدمه، كانت قد ورمت قدماه وصارت تنزف دمه. النبي الأكرم قال: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: يا رسول الله قد ورمت قدماه وراحت تنزف دمه. فجاء النبي الأكرم بنفسه إلى علي، اعتنق ساعة وراح يبكيان، ثم قال: يا علي اسمعوا،
أنت أول هذه الأمة إيمانا بالله وبرسوله
وأولهم هجرة إلى الله وإلى رسوله
وآخرهم عهدا برسوله
لا يحبك والذي نفسي بيده إلا مؤمن قد امتحن قلبه للإيمان ولا يبغضك إلا منافق أو كافر. شوي دقيق. طبعا فرق، واحد يبغض الإمام علي وواحد لا ما يبغض الإمام علي، ولكن على غير مذهب أهل البيت. هذا لا يعني أن كل إنسان مو على مذهب أهل البيت هذا يبغض الإمام علي أبدا. الكثير بل الأغلب الأعم الأغلب ممن لم يكونوا على مذهب أهل البيت هم يحبون أهل البيت ويودون أهل البيت، لا يبغضون أهل البيت. أولئك الذين يبغضون أهل البيت هم قلة، فئة قليلة، نادرة، نزرة، شاذة، وهم النواصب. وإلا كل المذاهب الإسلامية تحب أهل البيت وتحب الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. ثم في المدينة المنورة كانت غزوة أحد، وفي هذه الغزوة انكسر المسلمون، وجاء حجر وصك جبهة رسول الله صلى الله عليه وآله فجرت الدماء، وحجر آخر وقع في فم النبي صلى الله عليه وآله، يعني أصاب فم النبي صلى الله عليه وآله، فسقطت ثناياه وجرت الدماء. النبي الأكرم خضب بدمه وجمد الدم على وجهه وعلى كريمته. لما انتهت الحرب خرجت صفية عمة النبي صلى الله عليه وآله بمعيتها فاطمة، فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه. النبي الأكرم جاء إلى جسد عمه حمزة فرآهم قد مثلوا به، قطعوا أصابع يديه وأصابع رجليه وجدعوا أنفه وسملوا عينيه وصلموا إذنيه وبقروا بطنه وأخرجوا كبده. يوم النبي الأكرم رأى عمته صفية وابنته فاطمة ومعهن جمع من النساء فغطى عمه حمزة لكي لا ترى النساء، ثم جلست فاطمة تبكي عم أبيها وهو عمها، تبكي عم أبيها حمزة والنبي الأكرم يسمع. هذا إن دل على شيء يدل على أنه يجوز البكاء على الميت. لماذا؟ لأن فاطمة سلام الله عليها هي معصومة بالعصمة الكبرى، فقولها حجة وفعلها حجة وتقريرها حجة، بل عملها هذا كان قد ناله تقرير رسول الله صلى الله عليه وآله، بل عملها هذا كان بطلب من رسول الله، لأنه قال وأما عمي حمزة فلا بواكي له، فاجتمعت النساء وصرنا يبكين عم رسول الله. ثم فاطمة سلام الله عليها حانت منها التفاتة فرأت أباها وقد خضب بدمه وقد جمد الدم على وجهه وعلى كريمته، فراحت تغسل الدماء من على وجه أبيها علي عليه السلام يصب لها الماء وهي تغسل الدماء، ولكن رأت نزف الدم ما يتوقف، كل ما تحاول توقف نزف الدم ما يتوقف، فمالت إلى حصير هناك فاطمة، حرقت الحصير ثم أخذت الرماد وجعلته على جرح جبهة أبيها رسول الله، فتوقف عند ذلك الدم خلص بس. فاطمة بعد الحرب بعد أحد خرجت بكت عمها حمزة، عم أبيها حمزة، وضمدت جرح وجه أبيها رسول الله وبس. يأتي البعض يحلو له فيكتب أن فاطمة سلام الله عليها كانت تخرج إلى ساحات الحرب وتضمد الجرحى. فاطمة أجل وأكرم من أن تضمد الجرحى. أنا ما أريد أقول العياذ بالله أن المرأة لا يجوز لها أن تعمل مضمدة أو تعمل طبيبة أو أي شيء أبدا، بل بالعكس نحن ندعو أن النساء يتخصصن بكل مجالات الطب وبكل مجالات الحياة، لابد من المرأة
في كل المجالات الطبية وغير الطبية.
خصوصا كثير من النساء يتحرجن أن يذهبن إلى الرجال، لأنه لا يجوز للمرأة أن تراجع الطبيب الرجل إذا استلزم ذلك أن ينظر إلى غير الوجه والكفين
أو يلمس وجهها أو كفيها أو سائر أجزاء بدنها، حرام.
إذا أكو طبيبة امرأة تراجع طبيبة امرأة، لا يجوز لها. لابد لنا، لابد من الاختصاصات في كل المجالات، سواء المجالات الطبية أو غير المجالات الطبية. نحن ندعو النساء إلى ذلك.
بلى، القضية وما فيها
أن المرأة في عملها في دراستها
إذا استلزم ذلك أن تتواجد إلى جانب الرجل
لابد أن يتجنب المحرمات. ليش؟
لأن الاختلاط بما هو هو في الشريعة الإسلامية
ليس بمحرم،
إنما يحرم الاختلاط لو استلزم المحرمات.
الاختلاط يعني شنو؟ أن تتواجد المرأة في مكان يتواجد فيه الرجل بما هو هو، لا إشكال فيه.
بلى، لو أن هذا التواجد اللي يعبر عنه بالاختلاط أدى إلى محرمات، أدى إلى مغازلات، أدى إلى مفاكهات وإلى مزاح وإلى مصافحات، صار حرام.
الحرمة من ناتت تأتي؟ إما موظفة قاعدة بالدوام وفي نفس الغرفة مثلا أكو رجال، لا كلام.
بلى، إذا نعرف أن هذا يؤدي يصير مغازلة بيناتهم ومفاكهة ومصافحة ويؤدي الأمر إلى هذه المحرمات،
لابد أن نحول دون ذلك. شوي دقيق،
عندنا في الرواية من فاكه امرأة لا تحل له حبس بكل كلمة كلمها 1000 عام في النار.
وبعد
من صافح امرأة حراما جاء يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه ثم يؤمر به إلى النار.
شوي دققوا، هل اليوم أكو قضية مثارة في هذا البلد أنه الاختلاط وقضية الاختلاط
بما هو هو كحكم
سبي حرام؟
بلى، إذا الاختلاط استلزم المحرمات
فيحرم بالعنوان الثانوي عرضا من حيث أنه يستلزم المحرمات. فاطمة صلوات الله وسلامه عليها أعز وأجل من أن تخرج إلى ساحات الحرب وتضمد الجرحى. شوي دققوا، ثم كانت فاطمة سلام الله عليها بعد ذلك تخرج إلى أحد، والأخوة اللي رايحين للحج شايفين أحد خارج المدينة المنورة،
كانت تخرج إلى أحد وتزور قبر حمزة سيد الشهداء وتزور قبور سائر الشهداء وترجع.
فاطمة قلنا معصومة، قولها حجة وفعلها حجة وتقريرها حجة،
هذا عملها كان بمسمع وبمرأة من رسول الله ومن علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
إن دل على شيء يعني تجوز زيارة القبور،
ويجوز بالذات للنساء أن يزرن القبور.
شوي دقق معي، ثم فاطمة صلوات الله وسلامه عليها أخذت من تراب قبر حمزة وصنعت منها مسبحة. سابقا كان عندها مسبحة ولكن من الصوف، كانت المسبحة من الصوف فيها عقد تسبح الله بها.
بعد شهادة حمزة
أخذت من تراب القبر وصنعت منه مسبحة، فكانت تذكر الله بهذه المسبحة، وهذا ذكر لله، وهذه سنة حسنة، ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولكن الكلام هنا، لماذا أخذت من تراب قبر حمزة؟ واضح، لكي تذكر الناس بدماء الشهداء،
أن هذه الدماء أريقت من أجل الدين، حتى يتأسى الناس بالشهداء ويدافعوا عن دينهم وعن عرضهم وعن وطنهم.
وتقديس دماء الشهداء أيها الأحبة عليها السيرة العقلائية، اليوم كل العالم يقدسون الشهداء. لماذا؟ حتى الناس يتأسوا بهم ويدافعوا عن أوطانهم.
وما الجند المجهول الذي في العالم إلا هو يرمز إلى تقديس دم الشهيد.
والسيرة العقلائية حجة ما لم يردع عنها الشارع. ولهذا ترون أتباع مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ماذا يصنعون؟ أتباع مذهب أهل البيت يأخذون من تراب أرض كربلاء، من تراب أرض كربلاء، ويصنعون منها تربا يسجدون عليها. لا يجب شرعا أن تسجد على تربة من أرض كربلاء، يمكنك أن تسجد على تربة من هذا البلد. يجوز السجود على الأرض أو ما نبت من الأرض ما لم يكن مأكولا أو ملبوسا.
ولكن لماذا يتقيد أتباع مذهب أهل البيت
بتراب كربلاء؟ لأنها تذكرهم بالفداء، تذكرهم بالتضحية، تذكرهم بالعطاء، تذكرهم بالحسين صلوات الله وسلامه عليه، فيتأسون بالحسين صلوات الله وسلامه عليه ويدافعون بذلك عن أوطانهم وعن دينهم وعن عرضهم. ولهذا على طول التاريخ ما ترون أتباع مذهب أهل البيت يستسلمون لظالم أو لاحتلال، أبدا ما يستسلمون، بلى في بعض الأحيان يهادنون لما يرون الضعف في نفسهم وأن سعيهم وجهادهم لا يؤثر، تصير مهادن لفترة معينة. وإلا على طول التاريخ راجعوا النهضات في العراق وغير العراق، كلها المقاومات كانت أغلبها لأتباع مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. لا يهادنون إلا اللهم لأمر أهم، الضرورة تقتضي ذلك، ولفترة وجيزة. دائما كانوا يطاردون الاحتلال ويحاربون الاحتلال دائما وأبدا، يستلهمون ذلك من الحسين صلوات الله وسلامه عليه، من صبط رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم فاطمة صلوات الله وسلامه عليها كانت بمعية أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع في 26 من شهر ذي القعدة. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله توجه لحجة الوداع، فاطمة بمعيته، جاء إلى مسجد الشجرة ما يسمى الآن بمسجد الشجرة. من هناك أحرم النبي الأكرم وساق معه هدية، يعني صار حج القران، قران يسوق معه شيء من الأنعام، ساق معه هدية. بعض المسلمين ومنهم فاطمة لبسوا الإحرام من دون أن يسوقوا معهم شيئا، فواضح حجهم يصير حج التمتع. فجاء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في 26 ذي القعدة أحرم، حرك إلى مكة المكرمة، وصل إلى مكة المكرمة في 4 ذي الحجة، هو بمعيته المسلمون، فأدوا الأعمال، طواف، ركعتي الطواف، السعي بين الصفا والمروة. هناك النبي الأكرم توجه قال من ساق معه هديا يبقى على إحرامه، حج القران ما يخرج من إحرامه إلا بعد ما يخلص أعمال الحج، أما من لم يسق معه هديا فليخرج من إحرامه. هذا كان صعب على المسلمين. لماذا؟ لأن في الجاهلية ما كان عندهم حج التمتع، يعني تخلص عمرة التمتع وبعدين عندك فرصة إلى أن تحرم إلى الحج، يتمكن الواحد أن يأتي أهله لو كانت معه، وهي كانت كبيرة على الناس في الجاهلية. الحج كان متصل مثل حج القران، ما يصير. النبي الأكرم أمرهم قال من ساق معه هديا يبقى على إحرامه، ومن لم يسق معه هديا يخرج من إحرامه. فهذول قاموا قصروا، هذا اللي أخذ من شعره، هذا اللي أخذ من لحيته، هذا اللي أخذ من أظافره، وخرجوا من إحرامهم. الخليفة الثاني عمر ما خرج من إحرامه. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله سأله
قال هل سقت معك هدية؟ قال لا يا رسول الله.
قال إذن لماذا لم تخرج من إحرامك؟ قال كيف أخرج من إحرامي وأنت محرم يا رسول الله؟
النبي الأكرم قال أنت لم تسق معك هدية، أنا لو لم أكن قد سقت معي هدية لخرجت من إحرامي.
أحدهم يقول كيف يقطر ماء الغسل من رؤوسنا ونحن زوار في بيت الله؟ ما يقبلوها ثقيلة، وكان صعب على الخليفة الثاني، وبقى مصرا على إحرامه،
ما خرج من إحرامه مع أن النبي الأكرم أمره بذلك. وبقت هذه القضية في نفس الخليفة الثاني إلى متى؟ إلى أن وصلت إليه الخلافة.
قال متعتان كانتا على عهد رسول الله، وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما.
وهذه الرواية موجودة في عشرات المصادر في كتب كلا الفريقين.
بلى، الفريق الآخر غير مذهب أهل البيت عندهم توجيهات لهذه الرواية أو لهذا النص التاريخي، ولكن النص ثابت. متعتان كانتا على عهد رسول الله، وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة النساء ومتعة الحج.
هذا وارد. الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في حجة الوداع وين كان؟ كان في اليمن رايح هناك، وقد أخذ الجزية من نصارى نجران، لأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كان أرسل أحد الصحابة وبقى هناك مدة طويلة، فما آمن ولا شخص واحد. ما إن دخل علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه إلى اليمن حتى آمن أكثر أهل اليمن.
شوي دقيق.
وكان قد أخذ الجزية من نصارى نجران. الإمام علي لما عرف أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله توجه إلى مكة المكرمة التحق برسول الله من اليمن.
يوم وصل إلى الإحرام كان مع الإمام علي بن أبي طالب 34 هدي
كان معه.
الإمام علي أحرم، قال اللهم إهلالا كإهلال رسول الله، يعني اللهم إحراما كإحرام رسول الله.
أهل إهلالا، أحرم إحراما.
النبي شنو كان نيته؟ حج القران أنا حج القران، حج التمتع أنا حج التمتع، اللهم إهلالا كإهلال رسول الله.
وبعدين إجا إلى مكة المكرمة، سوى الأعمال، الطواف وركعتي الطواف والسعي، ثم دخل على فاطمة سلام الله عليها فوجدها متعطرة قد لبست الثياب الملونة. تعجب من ذلك، قال فاطمة كيف أنت متعطرة؟ أولست أنت محرمة وتلبسين هذه الثياب؟ قالت هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله، قال من لم يسخ معه هديا فليخرج من إحرامه. فخرج علي عليه السلام وجاء إلى رسول الله مستفتيا، قال يا رسول الله دخلت على فاطمة فرأيتها متعطرة، كيف ذلك؟ قال له يا علي كيف أحرمت؟ قال يا رسول الله قلت إهلالا كإهلال رسول الله، إحراما كإحرام رسول الله. قال إذن حجك حج القران، تبقى على إحرامك ولا تخرج من إحرامك. هو مع بقية المسلمين اللي كانوا قد ساقوا معهم هدي بقوا على إحرامهم. صار يوم الأضحى، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هناك نادى ابنته فاطمة، قال بني فاطمة قومي واشهدي أضحيتك فإنها سبب لغفران الذنوب، فإنها سبب لغفران الذنوب. بعض المسلمين سمعوا قالوا يا رسول الله هذا خاص بأهل بيتك، أهل بيتك فقط إذا نحروا ذبحوا ضحوا وشهدوا الأضحية تغفر ذنوبهم، بس أهل بيتك أم لعامة المسلمين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله اسمعوا الكلمة، قال إن ربي وعدني في عترتي ألا يطعم النار أحدا منهم، وإنما هذا لعامة الناس. إن ربي وعدني في عترتي
ألا يطعم النار أحدا منهم.
وهذا لعامة الناس، فاطمة هي الله تبارك وتعالى أعتقها من النار. كيف؟ واحد يقول يعني ذرية النبي صلى الله عليه وآله ما يدخلون النار؟ الحديث يقول الجنة لمن أطاع الله ولو كان عبدا حبشيا، والنار لمن عصى الله ولو كان سيدا قرشيا. إذن من عترة النبي صلى الله عليه وآله الذين وعد الله تبارك وتعالى نبيه بأن لا يطعم النار أحدا منهم؟ أولئك المعصومون من ذرية رسول الله الذين لهم العصمة. بدليل ماذا قال؟ إن ربي وعدني في عترتي. شو هذا لفظ العترة؟ بعدين ماذا قال؟ إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. من المقصود من العتر؟ مو عامة ذريته، وإنما خصوص المعصومين. لماذا؟ شوفوا الحديث، إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعد. وقد أنبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. هذا تدرون الحديث يتضمن عصمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، واضح؟ لأن إذا فاطمة ارتكبت المعصية يعني افترقت عن القرآن، إذا ارتكبت الخطأ والعياذ بالله يعني افترقت عن القرآن، إذا سهت يعني افترقت عن القرآن، صار باطل، إذا غفلت يعني افترقت عن القرآن الكريم. هو هذا يتضمن عصمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. شوي دقق معي. ولهذا المعصومون من أهل البيت الله تبارك وتعالى برأهم من النار. إن ربي وعدني في عترتي أن لا يطعم النار أحدا منهم. وهذا لعامة الناس، الله تبارك وتعالى وعد نبيه أن لا يطعم النار أحدا منهم. إلا أن الأمة ماذا صنعت؟ هل أطعمت النار أحدا منهم أم لا؟ الحطب والنار ماذا يصنع على باب دار فاطمة؟ في كربلاء ماذا ينادي المنادي؟ أحرقوا بيوت الظالمين. ها، الله تبارك وتعالى ما يحرقهم بالنار إلا أن بني البشر يحرقونهم بالنار. احرقوا بيوت الظالمين. وإذا بالنار أخذت في الخيام، ففررنا بنات رسول الله من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء، وهن يصحن ومحمدا وعليا. أيها الأحبة، ما رحموا صغيرا ولا كبيرا. عبد الله الرضيع عمره 6 أشهر مو أكثر، هذا من شدة الظمأ والعطش وقد جف اللبن في صدر أمه. ليلة العاشر أيها الأحبة كان يبكي جوعا وظمأ إلى الصباح. في الصباح كان صوته قد انقطع خلص، بعد ما عد صوت، كان يخرج بلسانه ويمرر به على شفتيه، يعني أنا ظمآن. مولاتنا الرباب لما نظرت إلى هذا الوضع جاءت بعبد الله الرضيع إلى مولاتنا زينب سلام الله عليها، قالت سيدتي هاكم رضيعكم، أخاف يموت، خلي يموت عدكم بعد. فجاءت به مولاتنا زينب إلى أبي عبد الله الحسين، أخي أبا عبد الله خذه إلى القوم علهم يرونه يرقوا عليه، ها هذول ما بقلوبهم رحمة أبدا ولا شفقة. الحسين صلوات الله وسلامه عليه خرج إليهم، خرج الإمام الحسين إليهم، كان يحمل شيئا تحت عباءته. الحسين كان لما يخرج إلى الخطاب يخرج على الناقة، لما يخرج إلى الحرب يخرج على الفرس، خارج على ناقته ففروا بين يديه. قال قفوا الآن مو ساعة حرب. حدثهم ساعة، تقول الرواية، ثم أخرج من تحت عباءته طفلا صغيرا رضيعا كان قد جلله بحريرة بيضاء. لماذا؟ لأن الحرير البيضاء يصير سبب أنه يعكس حرارة الشمس، ما يجمع حرارة الشمس، ينسرها من جانب آخر حتى يراه البعيد ويراه القريب. قال لهم يا هذا إذا كانت الحرب للرجال فما ذنب الصغار؟ ارحموا صغر سنه، والله لقد جف اللبن في ثدي أمه، بينما هو كذلك تلاوم القوم فيما بينهم. ابن سعد يقول يا حرملة اقطع نزاع القوم. قال ما أصنع؟ يقول نظرت هذا الطفل الرضيع أين أرميه؟ ها؟ يقول حتى جاء الهواء وكشف عن رقبة أو عن منحر الرضيع. يقول بينما الحسين صلوات الله وسلامه عليه يحدثهم عظم الله أجوركم يا مؤمنين، وإذا به نظر إلى رضيعه يرفرف كالطير المذبوح. هنا أيها الأحبة تقول الرواية أن عبد الله الرضيع لما أحس بحرارة السام انتزع يديه من القماط واعتنق أباه الحسين وراح ينظر إلى وجه أبيه الحسين كأنما يقول لأبوي يا أبو علي أنا عطشان أنا ظمآن. الحسين سلام الله عليه وضع يده تحت منحر الرضيع حتى إذا امتلأ الدم رمى بها نحو السماء، اللهم لا يكن رضيعي هذا أهون عليك من فصيل ناقة صالح، يا بتي لقح سين دم الطفل بيده وش حال اللي يشتلي بحضنه، ولا أدى سأل وترس شفة من وريده وذبل السما وللقاع ماخا، تلقح السيان دم الطفل بيده وش حال اللي يجتلي بحضنه. وليده رجع به الإمام الحسين تقول الرواية أخفاه تحت عباءته وما توجه إلى الخيام. شلون يتوجه إلى الخيام؟ أمه الرباب تنتظره في الخيام، سكينة تنتظره في الخيام، الآن يرجع بعبد الله الرضيع وهو مذبوح. ولهذا الحسين قرر أن يذهب بالرضيع ويدفنه ما وراء الخيام من دون أن تراه أمه. هناك مولاتنا زينب عن بعد رأت الحسين ولكن رأته متأثر، وكان لما الحسين يتأثر يرسلون إليه ابنته فاطمة، ابنته فاطمة الملقبة بسكينة. لماذا تلقب بسكينة؟ لأنها كانت تفضي سكونا وهدوءا على أبيها الحسين. مولاتنا زينب توجهت إلى سكينة قالت اذهبي وانظري أباك ما به. جاءت مولاتنا سكينة، أبا يا حسين هل سقيت أخي الرضيع وجئتني ببقية الماء؟ أخرج إليها عبد الله الرضيع قال بني خذي أخاك مذبوحا من الوريد إلى الوريد. تقل لي يا بوي الطفل عني دغطيه أنا مالي قلب يحسي أنا صدلي وشاف ذبيحة وماد رجلي، أنا خفت العطش لن يلحق علي، هذا اللي خفت منه طحت بيه، هذا اللي خفت منه كلمة الدعاء أيها الأحبة يوم العاشر ليلة الحادي عشر من المحرم بعد أن وقعت الواقعة وجرى ما جرى. مولاتنا زينب ليلة الحادي عشر من المحرم ما عندهم خيام، الخيام أحرقت بالنار، أعطوهم خيمة واحدة. مولاتنا زينب راحت تجمع العائلة، تجمع اليتامى، تجمع النساء، تجمع البنيات في هذه الخيمة. هناك صارت تناديهم بأسمائهم، اشوف منو بقى منو مات منو اللي سحقته حوافر الخيل. فنادت نور عيني رقية قالت بلى عم أنا وجوده. مرة واحدة نادت يا رباب، مرة ثانية نادت يا رباب، سمعت الجواب وصارت الرباب. الرباب كانت موجودة وفي مولاتنا زينب ليلة الحادي عشر في وادي كربلاء الوادي المظلم
سمعت الجواب قالت علها ذهبت إلى جسد الحسين، لأن علاقة الرباب مع الحسين علاقة خاصة، جاءت إلى جسد المولى فما رأت الرباب. سبحان الله، وين صارت الرباب؟ فصاحت برفيع صوتها: بالله عليك يا رباب أين أنت؟ ردي علي. وإذا بها سمعت حنينا وأنينا وبكاء، ذهبت وراء ذلك الصوت. عظم الله أجوركم يا مؤمنين. هاي الكلمة اللي أقولها تعرفها المرضعات وتحس بها الأمهات: وإذا بها رأت الرباب جالس على الأرض وقد جعلت عبد الله الرضيع في حجرها. ولدي صدري أوجعني وثدياي درت علي. يا ابني عبد الله على فرقاك، يا ابني صدري فنا ودرا فدايا، يا بن قل الحرمله وياك نيشان عليك بسهم ورماك، يا نيشان عليك بسهم يا مور ماياك، يا ابني يا عبد الله يا غالي، أنا برباك سهرت الليالي، إيشني تسلوتي وظليت سالي، ودورا على يميني وشمالي، أنا هز بالمهد والمهد خالي، أهز بالمهد والمهد خالي. تقلنا لابني كثر ليال سهرت يا ناس، إلا بني وغذيه بتمام الشوق، إلا بني وقول نكون بيت العريس، لبني قبل ماتي وزفن بديه، يا قبل موت وزفنا، يا بدي يا آه، ورضيعه بدم الوريد مخضبون، فاطلب رضيع إنا لله وإنا إليه راجعون. قبل المسألة الشرعية وقبل الدعاء أيها الأحبة، في الليلة مقبلة إن شاء الله الحضور قبل الساعة 9:30 بعون الله، وعلى رأس الساعة 9:30 تبدأ المحاضرة، سواء كان البث المباشر موجود أو غير موجود، لا ننتظر الإشارة، فالحضور قبل 9:30 بعون الله. أما بالنسبة لمسألتنا الشرعية، الليلة الماضية شرحنا لكم كيفية الوضوء، في هذه الليلة نشرح لكم كيفية الغسل. الغسل مهما كانت أسبابه كيفيته واحدة، مرة سببه الجنابة، مرة سببه الدماء الثلاثة بالنسبة إلى النساء، مرة غسل الجمعة، مرة غسل العيد، مرة غسل النذر، مهما كان سببه إلا أن الكيفية واحدة. الواحد يأتي قبل ما أن يغتسل، لا بأس، مو واجب، لا بأس أن يغسل بدنه، خصوصا إذا كانت فيه نجاسة، يطهر بدنه، ينظف بدنه من النجاسات، ثم يأتي لكي يغتسل يقف مثلا تحت الدوش ينوي الاغتسال، خلص هو داخل حتى يغتسل، هو هذا نية. يغسل أول الرأس والرقبة، هسه لما يغسل الرأس والرقبة صدره ومتنه وظهره وبدنه راح يتنقع، خلي يتنقع، ولكن هو نيته الرأس والرقبة. بعدين يأتي ويغسل الجانب الأيمن، يغسله بأجمعه بما تحت آباطه أيضا إلى أسفل قدميه، وأيضا يفضل أن يغسل الصرة بكاملها مع الجانب الأيمن، ثم يغسل الجانب الأيسر بأجمعه، وأيضا يراعي تحت باطه أن يذهب الماء إلى جميع أجزاء الجانب الأيسر، وأيضا من باب الاحتياط أن يغسل الصرة كاملة مع الجانب الأيسر. إذن الاغتسال هو هذا، يغسل الرأس والرقبة ثم الجانب الأيمن بأجمعه ثم الجانب الأيسر بأجمعه، خلص هو هذا الغسل، سواء كان عن الجنابة، عن الجمعة، عن العيد، عن أي سبب من الأسباب. هذه طريقة سهلة وسلسة ومتفق عليها ولا خلاف فيها لقضاء الحوائج وشفاء المرضى، وأن يفرج الله عن المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها، لا سيما في العراق، لا سيما المدن المنكوبة التي فيها الاشتباكات، ولا سيما لبنان، ولا سيما فلسطين. وندعو لجميع المسلمين ولجميع أصحاب الحوائج وأصحاب المرضى تلاوة الآية الكريمة 5 مرات بأعلى أعلى أصواتنا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، بعد بارك الله بك ارفع صوتك، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، يا الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. اللهم إنا نسألك وندعوك ونتقرب إليك ونقسم عليك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأمة 9 من ولد الحسين، يا الله 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 يا الله. اللهم تقبل منا ومن الحاضرين ومن المؤسسين هذا العزاء بأحسن قبولك. اللهم واشفي مرضانا، اللهم واشفي مرضانا المنظورين، اللهم واقضي حوائجنا، اللهم وسدد ديوننا، اللهم واكشف هذه الغمة عن هذه الأمة يا الله، اللهم وانصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين، اللهم وارض عنا إمام زماننا، اللهم وارض عنا آباءنا وأمهاتنا، اللهم وارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم وارزقنا الإخلاص في أعمالنا، اللهم واجعل عواقب أمورنا خيرا، وابعث اللهم إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات لا سيما من مضى من هذا الجمع، نودي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.
هل حلم هيجيت فسر ضلعي جيب غدران
تكسر خويا عالعتبة يتعفر وامي تنخوي نحدر وما يرد الناس وينغر يا علي صحنا يا يابا ونمضري ناري على بابا بالألم دمع دم نيران بينا نيران بينا يما
شفيتنا عشيت يا يوم شيعه بلي لظلم والحسن يبكي ويضم قلبي معلوم